الابن الروح القدس الاله الواحد امين. سلام المسيح معكم جميعا. سلام المسيح استاذتنا العزيزه استاذه مارينا، كل استاذه الادمن اسمحوا لي اسلم عليهم الاول، استاذ بايبل بروفسي، استاذ ابن النيل، استاذ غنام، استاذ لولو توك، استاذه ماري مينا، استاذنا الحبيب محب اربعه، استاذه سيرا فور جيسس، استاذه سيريان ليدي، استاذه ورده، شيخنا ومعلمنا الشيخ يوسف، استاذ اس بي 2001، استاذه العزيزه جولدا مائير، استاذ المجدليه وحشنا كتير، استاذنا الحبيب بطرس السرياني، استاذه مونيكا، استاذ افا مينا، استاذ محب ون، استاذه يوروبا اجين، استاذ سبايسي، استاذه شجن، الف مبروك على انا هسميها العظمه الزرقاء بدل الطربوش الازرق، استاذ هارد روك، استاذ ساندي ميانا، استاذنا الحبيب روماني، استاذنا الكبير استاذ اوني واي، سامي المسيح، اساتذتي بيشاركوني دايما، استاذ بحطب اخناتون، استاذ سامي كي، استاذ يجومانس، استاذ توت عنك، وكل الموجودين اسم اسم عشان ما ننساش حد من الموجودين. عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، النهارده هتكون المحاضره رقم 105، وهي الجزء السابع من الحمله الفرنسيه. عنوان الجزء اللي هنتكلم فيه النهارده، هنتكلم على صلح العريش ونفهم وضعه، ونمرة اتنين ما سمي ثورة القاهرة الثانية وهي أيضا لم تكن إلا انتفاضة حرامية، ونمرة تلاتة هتكلم على الخائن الثاني في تاريخ مصر المسمى عمر مكرم. هتكلمنا الأسبوع اللي فات عن محمد كريم وهو كان خائن كما يشهد عليه الجبرتي في كتابه تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي اللي هو عاصر هذه الفترة وأرخ ليها بالتفصيل. والعجيب أن هذا الاسم عمر مكرم يتشدق به العظماء في مصر، أنه كان أول قائد لثورة شعبية إلى آخره. هنشوف هذا الكلام النهاردة، أسعفنا الوقت. حلقة النهاردة الجزء السابع من الحملة الفرنسية والمحاضرة رقم 105، أنا بهديها لأستاذتنا على شرف اسمها الأستاذة سارة فور جيسوس، يعني اتعبها الكثير وتعلمنا جميعا في هذه الغرفة. أرجو أن تقبلها نيابة عن كل المستمعين والمتعلمين هنا وأولهم أنا. الأسبوع اللي فات اتكلمنا على نابليون وشروط الصلح بعد فشل يعني موضوع عكا اللي كان فيه أحمد الجزار، واتكلمنا على كده بالتفصيل. نابليون لم يهزم على أسوار عكا، ولكن مساعدة الإنجليز والعثمانيين ما كانش فيه شيء بناخده حد هذا اليوم من الانجليز الا كل شيء يضر مصر تقريبا. ولاحظوا هذا الكلام، ان العثمانيين مع الانجليز، وهنشوف عمر مكرم حارب مع مين عشان نقارنه بالجنرال يعقوب في يوم الايام، اما يجي وقت الجنرال يعقوب ونشوف هؤلاء المتسكعين من الذين يزورون التاريخ زي وصفوه. تكلمنا على موقعة أبو قير البحرية وهي المقاعة الأولى، لأن يعني في هناك موقعة تانية. المقاعة دي إزاي فيها انتصر نابليون على عثمان حجة والسيد مصطفى يوم 25 يوليو سنة 1799، يعني عند رجوع نابليون من حملة الشام. وتكلمنا عن ال 15 شرط اللي اتحطوا في شروط الصلح بعد فشل فتح عكا. ونفاجأ أن نابليون يسافر يوم 25 أغسطس سنة 1799، يعود إلى فرنسا ويعطي الحكم لساري عسكر كليبر، جنرال كليبر. فنلاحظ هنا أن نابليون دخل مصر ووضع رجله في الإسكندرية يوم 1 يوليو سنة 1798، ومشي في شهر أغسطس 25 أغسطس سنة 1799. يعني نابليون قعد في مصر بالتحديد 13 شهر. بعديها هنشوف كليبر في خلال التاريخ اللي هيجي، المحاضرة دي والمحاضرة الجاية واللي بعديها يمكن، بدأ حكمه في مصر كساري عسكر، يعني كبير الحملة، من شهر أغسطس يوم خروج نابليون إلى أن قتل كليبر في يوم 15 يونيو سنة 1800 على يد واحد من الهمج المسمى سليمان الحلبي، ونعرف قصته بالتفصيل، ونعرف انه لم يكن بطلا اطلاقا، ولكن كان واحد من الهمج اللي هم جاءوا وابتلت بهم مصر. لاحظنا لما اتكلمنا عن كليبر بالتحديد ان كليبر اول ما تزعم مصر واصبح سائر العسكر كان لابد ان ينفذ التعليمات بانسحاب الجيش الفرنسي. وهنا هنلاقي حاجه هامه جدا، قبل ما يحصل هذا الموضوع كان حصل ان كليبر تصالح مع مراد بيه. تذكر حضراتكم عصر المماليك اخير قبل دخول الحمله الفرنسيه، كان اثنين اللي بيتحكموا في مصر، اثنين انا كنت بسميهم الملاعين، ابراهيم بيه ومراد بيه، اللي هم استعبدوا الشعب استعباد كثير، وكانوا سبب في قتل محمد علي بيه الكبير. وكان الجايزه اللي خدها مراد بيه ان ياخد زوجه هذا الرجل السيده نفيسه يتزوجها لنفسه، كان يحب النساء. فلاحظ ان كليبر يعني عقد معاهدة صلح مع مراد بيه اللي كان في الصعيد عامل له مشاكل، وكل شوية يبعت له حملة في قوس وفي بني عدي وإلى آخره، وكان يتعامل مع العربان اللي هم هددوا أمن البلاد، ودي كانت من أساس ال 15 نقطة ذكرناهم في شروط الصلح. الناس يعني هنا يعني طرح سؤال هام، ليه هذا الرجل مراد بيه ساب الحرب مع الفرنسيين وتصالح مع كليبر؟ الراجل كان له نظرة بعيدة، كان يعلم ان هو لما هيطلع الفرنسيين من مصر هيرجع الاتراك مرة تانية للعثمانيين يحكموا البلاد، بعدما كان حكمهم سوري لمدة 62 سنة قبل الحملة الفرنسية، واللي كان بيحكم في مصر وقتها هم المماليك اللي كانوا موجودين، وكان اخرهم مراد بيه وابراهيم بيه. ابراهيم بيه طبعا زي ما عارفين هرب على سوريا، وكان موجود مع احمد بيه الجزار، احمد باشا الجزار في عكا. اما هذا الرجل مراد بيه فكان يناوش في الصعيد. فاللي حصل ان هم يعني وقف هذا كبيره اللي هنتكلم عليها النهارده، اللي تسمى معركه عين شمس، او كما تسمى في اللغات الاجنبيه يعني معركه هليوبلس، اللي انهزم فيها المماليك هزيمه منكره. هنشوفها دلوقتي واحنا ماشيين. فتصالح مع كليبر على اساس ان هو يبقى امير الصعيد، يعني اداله اماره الصعيد ويحكم ما بين جرجا وبين اسنا. ودي يعني في يعني لا زالت الوثيقه موجوده، اللي يقدر ياخده وازاي ما تعرضوش لبعض الى اخره. والحقيقه الراجل ده مع كل الكلام البذيء اللي هو عمله في حياته، هذا الرجل ما خانش كليبر اطلاقا، وفي ثورة القاهرة الثانية كما فعل المسمى عمر مكرم الخائن الكبير. فوقع الصلح زي ما قلنا حضراتكم، وكان الصلح كالآتي، ان يعني الصلح ان حطوا وضعوا كليبر على اساس ان جابوا الرجل القائد الكبير الانجليزي اللي هو اسمه سيدني سميث، وبيذكر في الكتب العربية باسم سنت كبير الانجليز، سنت اللي هو اسمه سيدني سميث. هذا الرجل كان هو الوسيط بين العثمانيين وبين الفرنسيين، وقعدوا الفريقين، وكان فيهم اتنين اتحطوا على هذا الموضوع اللي هو الجنرال ديزي، مشهور طبعا اللي هو كان ساري عسكر يعني رئيس الجيش في منطقة الصعيد، وأيضا الراجل اسمه بوسليك اللي هو كان القائد على الحدود ورئيس الكتاب في نفس الوقت. دول الاتنين كانوا قعدوا مع يعني عن طريق سيد سبيه قعدوا مع العثمانيين ووضعوا موضوع شروط الصلح. والحقيقه شروط الصلح شروط كثيره جدا، هم حوالي 22 شرط اتوضعوا بطريقه هذه يعني شروط الصلح كان المفروض ان الجيش الفرنساوي يعني ياخذ الاسلحه بتاعته ويلمها كلها ويرحل الى اسكندريه ويخرج الى رشيد وابو قير وياخد بتاعته. دي كان اول شرط. انا هتكلم عن الشروط دي، الشروط دي كثيره جدا، لكن انا هتكلم عليها باقل تفصيل يعني لمجرد للعلم فقط. الشرط الثاني ان تتحط مهله معينه توقف فيها الحرب ما بين العثمانيين وبين الفرنسيين لمده 3 اشهر بكل الاقليم المصري. والشرط الثالث ان الجيش الفرنساوي عشان يطلع يمشي لابد ان يكون هناك مراكب، واحنا عارفين ان ما كانش في هناك مراكب اطلاقا في مصر، لان بعد دخول نابليون في سنه 1798 الجيش الانجليزي دمر جميع المراكب بتاعه الاسطول الانجليزي ما عدا اثنين في ابو قير، واصبح نابليون محصور على الارض في مصر فقط. الشرط الخامس ان تكون مدينه مصر تخلو لمده 40 يوم او 45 يوم من الفرنسويين يطلعوا بره مدينه القاهره، والمقصود بيها طبعا القاهره اللي احنا موجودين فيها النهارده. الشرط السادس ان يكون الباب الاعلى اللي هو السلطان في تركيا يعتني بالجيش ويسمح له ان ياخد معاه المأكولات بتاعته الى اخره. والشرط التاسع السابع يكون ما فيش نوع من الخصام الى اخره. الشرط الثامن ان كل الشروط يعني يضمنها سيدني سميث الرجل الانجليزي. بعد كده في شروط هامه جدا، بعتقد الشرط العاشر ده شرط هام نشوفه، بيقول فلا يحصل التشويش لاحد من سكان الاقليم المصري من اي مله كانت، وذلك لا في أشخاصهم ولا في أموالهم نظرا إلى ما يمكن أن يكون قد حصل بالاتحاد ما بينهم وبين الفرنسوية من إقامتهم بأرض مصر. والكلمة دي هامة جدا الحقيقة، لأن احنا نعلم شيوخ الأزهر زي ما قلنا في الحلقات السابقة كانوا تعاونوا مع الفرنسويين لما وضع لهم نابليون ما سمي بالديوان، وعين فيه 14 واحد ديوان خصوصي، وتعاون معه شيوخ الأزهر إلا رجل مسمى مكرم عمر مكرم. هنشوف هذا الرجل يعني قصته كاملة لما يجي وقته. طبعا نتكلم على أي ملة، ونحن نعلم كثير من المسلمين ونصارى الشوام والأقباط أصحاب البلد جزء كبير منهم كان يعني بيتعامل مع الفرنسويين زيهم زي أي مسلم، وما حدش يقول إن النصارى بس هم اللي تعاملوا مع الفرنسيين، لكن كان هناك أسماء كثيرة شاهدناها قبل كده وهنشوفها مرة تانية. وأيضا الشرط الحادي عشر يقول لابد ان يعطى للجيش الفرنسي ان كان من قبل الباب الاعلى او من قبل المملكتين المرتبطين معه، اعني بها مملكه انجلترا، فرمانات الاذن اوراق المحافظه بالطريق. لاحظوا هذا الشرط هام جدا، ان هم بيقولوا ناخد ضمانات من السلطان العثماني ومن الانجليز بان ما يحصلش هجوم عليهم في وسط البحر. والشرط ال 12 كان لما بيقول فيه عند نزول الجيش الفرنسي بمصر فالباب الأعلى وباقي الممالك المتحدة يعهدون بأجمعهم أنه من وقت نزولهم بالمراكب إلى حين وصولهم إلى أراضي فرنسا لا يحصل عليهم شيء قط مما يكدرهم. وبعد كده في شروط كثيرة هي ما تمناش إزاي يعني عشان القصة، لكن هي شروط مهمة لقارئ التاريخ يعني اللي هم 22 شرط. في الشرط العشرين الأخير كان في حاجة مهمة، نحن نعلم إن الطاعون كان انتشر في جنود نابليون، وده واحد من أكبر أسباب الهزيمة في عكا. فكان هناك عساكر كثيرة من الفرنسيين مصابون بالطاعون لكن عايشين، وطبعا كان في ناس تانية وكانوا موجودين في الكرانتين اللي هو ابتدعه نابليون والحملة الفرنسية. فبيقول في هذا الموضوع الشرط العشرين، فمن حيث أنه الاطمئنان الكلي في جهات البلاد الغربية اقتضي الاحتراس الكلي لمنع الوباء الطاعوني عن انه يتصل هناك، فلا يباح اي شخص من المرضى الى اخره مشكوك بهم برائحة من هذا الداء الطاعوني ان ينزل بالمراكب. طب هنعمل فيهم ايه؟ لا، لازم يستنوا في بيمرستان اللي هو المستشفى ويعالجوا هناك عن طريق الاطباء الفرنسيين، واللي يتعالج خلال هذا الفترة هيركب معاهم، واللي ما يتعالجش يتعهد السلطان والانجليز انهم يحافظوا على حياته الى ان يجي وقت شفائه ويرحل من البلاد. هذه الشروط اللي احنا شفناها وقع عليها الجنرال كليبر وسامي مقام مصطفى رشيد افندي الدفتر دار ومصطفى رئيس افندي الى اخره. في هذه الفتره بقى فتره اللي تسمى معاهده العريش، وهي كانت وقعت الحقيقه معاهده العريش يوم 24 يناير سنة 1800. في الفترة اللي هما بيجهز فيها كليبر بيلم السلاح بتاعه وبيلم الجنود عشان يرحل، حصل ان العساكر العثمانية ابتدت تدخل البلاد. فيذكر لنا المقريزي هذه الجبرتي هذه النقطة يقول وحضر سائر العسكر الفرنسية كليبر ناحية العدلية ومع رجال الدولة العثمانية محمد أغا، وأرسل سائر العسكر لحسن أغا نجاتي المحتسب بيأمره ان يتلقاه وينزله في بيته ويكرمه. حد كده مفيش مشاكل، ناس محترمة عملت معاهدة مفيش اي مشكلة. لكن بصينا لقينا كتروا عدد العثمانيين في خلال اسابيع قليلة، بدأ الهجوم العثماني يأتي من عن طريق الشام وبدأوا يدخلوا مصر. ونبص نلاقي يصدر فرمان من هؤلاء العثمانيين قبل خروج الفرنسيين انه يبتدوا يلموا المكوس والجمارك، يعني يضعوا الضرائب على الشعب المصري، يضع ضرائب على الشعب المصري. فيقول انه الاغا وضع المكوس بمصر مصر وبولاق ومصر القديمه، وفيه التحكير على جميع الواردات من اصناف الاقوات فيشتريها بالثمن الذي يسعره هو بمعرفته المحتسب ويودعه في المخازن. وطبعا ابتدوا يلم كثير من الاموال ويضعوا ايضا نوع من الجزيه على حتى المسلمين. فنلاقي السيد احمد المحروقي اللي هو كان كبير التجار قالوا له لابد انك تجمع 3000 كيس واحنا نرحب بيهم الفرنسيين. وبدات نهب مصر مره تانية. تفتكروا النهب الاول على يد سليم الفاتح لما نهب مصر قبلها بسنه 1517 لما دخل مصر، والنهارده يجي العثمانيين مره تانية في سنه 1800 ويبتدوا ينهبوا مصر، لذلك يقول ان انفض المجلس على ذلك، واخذ السيد احمد المحروقي في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وعلى المؤن، وضاقت مؤن الناس ودهي الناس من اول احكامهم بهاتين الداهيتين للضرائب والاموال اللي بتفرض عليهم غصبا عنهم. السيد احمد محروي وزع هذه الاموال على الشعب المصري الموجود في ذلك الوقت في القاهره، ففي من دفع هذا الموضوع. وتشوفوا بقى التقيه الاسلاميه، احنا اتكلمنا عن وضع الشعب المصري مع دخول الفرنسيين اللي كانوا بيحبوهم، والفرنسيين بيدفعوا ثمن كل شيء بياكلوه. وبعد كده نبص نلاقي ايه هذه الكلمه يذكرها لنا الجبرتي في صفحة 318 من الجزء الثاني، يقول بالظبط كده: اجتهد السيد أحمد المحروقي في توزيع ذلك اللي هو 3000 كيس في أيام قليلة، فكان كل من توجه عليه بمقدار من ذلك اجتهد في تحصيله وأخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر، وبادر بالدفع من غير تأخير لعلمه إن ذلك لترحيل الفرنسوية. ولاحظوا كل الكلمة بيقولها ليها معنى، ويقول يعني بيدفع بقى يقول إيه: سنة مباركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة، كل ذلك بمشاهدة الفرنسيس وفي مسمعهم وهم يحقدون ذلك عليهم. وحضر مصطفى باشا من الجيزة وسكن ببيت عبد الرحمن كتخدة بحارة عبدين. يعني الناس الفرنسيين لسه ما طلعوش، ما عملكمش حاجة وحموكم من المماليك اللي كانوا بيذلوكم يا شعب مصر. مجرد ان هم سمعوا ان دول هيلموا فلوس عشان يطلعوا الكفرة دول، قال لك ايه: سنة سعيدة مباركة بذهاب هؤلاء الكفرة. ده أول جزء زي بني آدم في مصر بيتغير. الوزير بقى العثماني بدأ بقى يبعت الجوابات لكل البنادر الموجودة في على مستوى القطر المصري يلم الأموال. أرسل البنادر وجعل في كل بندر أميرا ووكيلا لجمع الغلال ومطلوب. ويقول لك بعد كده يكمل يقول ايه: وأما الرعاية من همج الناس من أهل مصر فإنهم استولى عليهم سلطان الغفلة ونظروا للفرنسيس بعين الاحتقار وانزلوه من درجة الاعتبار وكشفوا نقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية ولم يفكروا في عواقب الأمور ولم يتركوا معهم للصلح مكانا، حتى أن فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الأطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف حسب طوائف حسبة وهم يجهون بيقولون كلاما نقفي بأعلى أصواتهم بلعن النصارى وأعوانهم وأفراد رؤسائهم كقولهم: الله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان. فرط الرمان ده الراجل كان بيسموه يعني زي ما نقول وزير يعني في هذا الوقت ونحو ذلك، على أن ذلك لم يثمر إلا الحقد والعداوة التي أسست في قلوب الفرنسيين. يعني الجماعة طالعين وسايبين البلد ومفيش أي مشكلة وصلح. يقوم هؤلاء الأوباش اللي هو سماهم الجبرتي همج الناس، الرعاية من همج الناس، يقوم يشتموا الفرنسيين ويلعنوا سنسفلهم. ويبتدى بقى العثمانيين يدخلوا بغزارة، لدرجة انه في صفحة 319 من الجزء الثاني ان صار كل العثمانيين يدخلون في كل صناعة ويشاركون الناس في اكلهم وطعامهم، واصحاب الحرف ايضا اجتمعوا الى مصطفى باشا القائم مقام وشكوا إليه، فلم يلتفت لشكواهم لأن ذلك من سنن عساكرهم وطرائفهم وطرائقهم القبيحة. والمقصود طبعا من هذا الكلام يقصد به إن لما العثمانيين جم، يعني المصريين يعني بيقاسوا الوايلين، فلما جم العثمانيين بياخدوا أكلهم وياخدوا فلوسهم، لما راحوا اشتكوا لمصطفى باشا القائم مقام الكبير اللي هو المندوب اللي جاي من عند السلطان العثماني، ما رضيش يسمع لهم، فبيقول عليهم بيوصفهم الجبارتي، يقول عليهم ايه؟ هي دي طريقة العثمانيين، هي من سنن عساكرهم، يعملوا ما عايزين وما يدفعوش فلوس، وهذه من طرائقهم القبيحة. مراد بيه الحقيقة وقف على الحياد واحتفظ بالمعاهدة اللي تعاهد بيها مع كليبر. فلما وصل الوزير، هذا الوزير العثماني، إلى مصر ومعاه الأمراء المصريين، كلمة الأمراء المصريين يوصف بيها كل الخونة اللي بيه على العريش وإلى الشام عند دخول الحملة الفرنسية، وهنسمي أسماء منهم لما يجي وقتهم. دول ابتدوا يرجعوا مرة تانية ودخلوا إلى مصر، وجابوا مش بس كده، إذلال الشعب المصري أكتر، يبعت واحد فيهم اللي هو عثمان بيه البرديسي ومعاه إبراهيم بيه، ويخشوا ويبعتوا للتجار المصريين يقول لهم إحنا بقى عايزين هدوم وكساوي وطرابيش وسراويل للمماليك والخاصة والخدامين والخيام والتراتيب والنظام وإلى آخره، والأكل والشرب ده كله تلموه من الشعب المصري، لأن إحنا رجعنا مرة تانية إلى مصر. وقعدوا داخلين في موكب عظيم يتغنون، ويعني ابتدوا يلعنوا نصارى البلد البلدية. كلمة نصارى البلد البلدية يقصد بها الأقباط، يعني أصحاب البلد. ولاحظوا حاجة هامة جدا جميلة، عشان ما يجيش كل واحد بقى يتفزلك، الجماعة اللي بيتكلموا في التاريخ النهاردة اللي بهدلوا الدنيا يقول لك كلنا كنا أقباط، الأقباط مش ديانة. لاحظوا احنا هنا بنتكلم سنة 1800، ومن قبل 1800، من أول دخول عمرو بن العاص ابن بلاغية مكة إلى مصر حتى سنة 1800، جميع الكتب التي تكتب عن المسيحيين الذين في مصر يقول عنهم هم الأقباط، لم يذكر مرجع واحد كلمة قبطي على مسلم من أصل مصري. فما فيش، ما يعني كل ما يجي واحد بقى يحب إيه يلعب بالألفاظ، يقول من الذي قال أن المسلمين المصريين الآن هم ليسوا أقباطا؟ لا، هم ليسوا أقباطا، لم يذكروا في التاريخ أنهم أقباط، لأنهم باعوا هذه البلد وتنازلوا عن قبطيته من أجل هؤلاء الحفاة العرب الذين غزوا هذه البلد. واستقر الوزير بمدينة بلبيس، وجاب العلماء والتجار ووضع عليهم كمية رهيبة من الضرائب. أول حادثة تعكر هذه الاتفاقية، اتفاقية عريش، حصل بين العساكر الفرنسويين والعثمانية، إن واحد من العساكر العثمانية اتخانق مع عسكري فرنساوي، فطلعوا عليه المصريين اللي مع المصريين. لما أقول كلمة مصريين ما تاخدوهاش بكلمة مصريين، يعني أصحاب البلد، يعني من المسلمين العثمانية. قتلوا هذا الشخص الفرنساوي، وبدأت الناس بقى ايه تخاف، ما دام اتقتل عسكري فرنساوي يبقى مش ممكن كليبر هيسكت على هذا الموضوع. مع دخل طبعا اصحابه الفرنساويين، خدوا بدارهم وضربوا هؤلاء الناس، لكن هي بس تبين مدى العداء ومدى الكره الموجود في قلوب هؤلاء الناس. في نفس هذا الشهر الأعيان الفرنسوية وصلوا الإسكندرية ولموا المتاع بتاعهم والأثقال وكل حاجة، ومعاهم القائم مقام ديزيه. ديزيه مذكور كثير في تاريخ الحملة الفرنسية، هذا الرجل اللي كان سارع عسكر الصعيد، ومعاه بوسليك رئيس الكتاب ومدير الحدود اللي اتكلمنا عنه، لما كتبوا وثيقة الصلح بتاعت العريش، نزلوا البحر عايزين يسافروا، يعني يبعتوا مجموعة منهم يسافروا، وقف لهم الإنجليز وابتدوا يعكسوهم. فلما رجعوا لكليبر قالوا اللي حصل كذا وكذا، عمل اتصالات كتير كليبر مع اصدقائه من الانجليز، وخصوصا الرجل المتوسط بينهم اللي هو سيدني سميث. فسيدني سميث قال له بكل صراحه كده ان هناك رجل اسمه ادميرال كيث، وادميرال كيث ده كان راجل يعني كبير، يعني بحريه. ده هذا الرجل الانجليزي متآمر مع السلطان العثماني ان اول ما يطلعوا الفرنسويين في المراكب وفي وسط البحر تتجمع المراكب العثمانية والمراكب الإنجليزية بحركة خيانة، ويكسروا الصلح مش مشكلة، ويذبحوا ويخلصوا على كل الفرنسويين. وعلى هذه حتى يشهد هذا الكلام أيضا الجبرتي يقول في هذا الموضوع، يقال إن الفرنسوي أرسل إليهم بعض أصدقائهم من الإنجليز وعرفوهم أن الوزير اتفق مع الإنجليز على الإحاطة بالفرنسوية إذا صاروا في ظهر البحر. فلما حصل منهم ما سبق الإشارة إليه، اللي هو يعني ما رضيش يدخلوا سر عسكر الصعيد اللي هو الجنرال ديزي، وأيضا بوستيك مدير الحدود، عرف إن الحكاية هتبقى فيها خيانة. فبدل ما هم يقعوا في هذا الفخ، ابتدى بقى كليبر، لأنه كان راجل من أعظم رجال الحرب، وهنتكلم عليه بالتفصيل كليبر، ابتدى بقى ينظم نفسه وليتأهب للمقاومة ورد آلات الحرب إلى القلاع. يعني كانوا هم فضوا القلعة من المدافع ومن القاهرة ومن بلبيس ومن دمياط ومن رشيد، ابتدى يودي السلاح في سكون مكانه، لأنه عارف إن مفيش فايدة إطلاقا إن يقدروا يطلعوا من هذه البلد أحياء. مصطفى باشا وحسن أغا نزلة أمين دخلوا إلى الجيزة ودخلوا المطرية، وزي ما قلت لحضرتكم ابتدوا يحاصروا العثمانيين البلاد حصار تام. ابتدى بقى كليبر بقى يعلم أن الموضوع بقى أكبر من ما كان يتصور، ودخل الحقيقة كليبر كان ناصح جدا إن هو ابتدى يضرب المدافع عشان يدافع عن الجيش الذي سوف يعود مرة تانية. وهنا في هذه اللحظة لما سمع المصريين وقع المدافع، يحدث لنا ما يسمى ثورة الثانية، الثورة الثانية أو يسموها ثورة القاهرة الثانية. أنا قلت لحضراتكم كان عندنا ثورتين في مصر. الثورة الأولى اللي هي حركة الرعاع والحشاشين، اللي هي قامت أيام نابليون وفندناها تفنيد تام، والنهاردة هتقوم ثورة تانية ما تسمى ثورة القاهرة الثانية، التي يتغنى بها كتاب التاريخ الحديثيين أو المحدثين، ويقولوا لنا أن هناك ثورات قامت ضد المحتل وضد المعتدي، وكيف أخرجنا الفرنسيين بالثورة. تتفرجوا حضراتكم هذه الثورة بدأت كيف بدأت ومن الذي قام بها، ولاحظوا كل كلمة فيها في هذا الموضوع، لأن هذا يعني كلام أهم جدا. في هذه الفترة لما نشوف إن قبل الثورة تحصل، إن دخل كليبر من ناحية المطرية وابتدى يضرب فولاء، ووقعت ما يسمى معركة عين شمس، اللي لم يذكرها كثيرا يعني جبرتي، لكن عدى عليها مرور الكرام، لكن كتب التاريخ الأخرى تقول لنا عن هذا الموضوع شيء هام جدا. المعركة اليوبلس دي على إذنكم بس عشان تبقى الحكاية موثقة، بلاش أنا بجيب كلام من عندي ونجيب الوثائق كما هي. هذه المعركة الحقيقة كانت برضو للمرة التانية غير متساوية العدد. الجنرال كليبر كان كل اللي معاه 10,000 واحد، واحنا نعرف ان هذا الرجل الملعون اسمه ادميرال كيس بعت 30,000 عسكري مملوكي يخشوا من ناحية العريش ويدخلوا على مصر، في حين ان كليبر كل اللي كانوا معاه لا يزيد اطلاقا عن تقريبا 10,000 واحد. وقعت هذه المعركة الشهيرة اللي تسمى معركة عين شمس، وانهزم فيها المماليك هزيمة شنعاء، حتى يقول لنا ان في شهر اغسطس 1801 سقط من المماليك قتلى 13,000 واحد، 13,000 واحد سقطوا في هذه المعركة لوحدها، في حين ان الفرنسويين لم يسقط منهم الا عدد قليل جدا جدا. وكان هذا الرجل قوي جدا اللي هو كليبر. لما بدأ المصريين يسمعوا هذه المدافع، نبص ده يقول لك ايه بالظبط كده، كما يقول يعني كلام المقريزي عشان ما يقولش جبنا الكلام اللي عندنا، يقول ايه اسمعوا كده: اما اهل مصر فانهم لما سمعوا صوت المدافع كسر فيهم اللغط والقيل والقال، فهاجوا ورمحوا الى اطراف البلد، كل عايز يطلع يجي بره القاهره، وقتلوا اشخاص من الفرنسويين صادفوهم خارجين من البلد ليذهبوا لاصحابهم، وذهبت شرذمه من عامه الناس، انتهبت الخشب، وبعض ما وجدوه من نحاس كان عرض الفرنسي، يعني كانوا الفرنسيين يعني حاطينه المخازن الخشب بتاعتهم، وخرج السيد عمر أفندي نقيب الأشراف. لاحظوا بقى، أنا هنا بتكلم على الخائن عمر أفندي نقيب الأشراف. أفندي طبعا مدينه لقب، ونقيب الأشراف يعني هو من سلالة النبي. لو تفتكروا حضراتكم، أنا قلت لكم خلي بالكم الكلام الأسبوع اللي فات، لما قبل نابليون ما يطلع من مصر جاله هذا مسمى عمر مكرم من دمياط، فأخده راح زار نابليون، ونابليون أكرمه وبش له الوجه، يعني استقبله بابتسامة وما فيش أي حاجة خالص. هذا الرجل الخائن يخرج السيد عمر أفندي نقيب الأشراف ومعه السيد أحمد المحروقي، وانضم أحمد المحروقي اللي احنا قلنا عليه ده واحد من التجار كبير التجار، وانضم إليهم أتراك خان الخليلي والمغاربة الذين بمصر. أنا هقولهم تاني عشان تعرفوا مين اللي قام بالثورة إذا كانت هذه ثورة شعب. عمر أفندي نقيب الأشراف اللي هو عمر مكرم، أحمد المحروقي، أتراك خان الخليلي، والمغاربة الذين بمصر، وكذلك حسين أغا شتن أخو أيوب بك الصغير مملوكي، وتجمعوا على التلول خارج باب النصر بأيدي الكثير منهم النبابيت والعصي والقليل من السلاح، وتحزب كثير من طوائف العامة الأوباش والحشرات والحرافيش اللي هم زي ما قلت لحضراتكم اللي هم ملهمش أصل ولا أهل، وهم الصعاليق اللي هم كانوا موجودين وسيسكنوا في حارة فيش، الحارة التي كانت تجمع يعني أرذل وأحط الطوائف الأوباش والحشرات، وجعلوا يطوفون بالأزقة وطرف البلاد لهم صياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقفنها من اختراعهم وخرافتهم. فلما تضحى النهار خرج بعض الأجناد المصريين، أجناد المصريين مقصود بهم المماليك، ودخلوا مصر وفيهم المجاريح، يعني كانوا ضربوا ما تبقى من 30,000 واحد المملوكي في كانوا موجودين في عين شمس، جايين مجروحين وداخلين ومحدش راضي يقول لهم ولا كلمة للموجودين داخل القاهرة داخل أبواب الأسوار القاهرة. ودخل خلفهم ابراهيم بيه الخاين اللي هرب من مصر واللي هو المملوك الذي كان يحكمه، وهرب عند الجزار احمد باشا الجزار، وعند بعد معاهده العريش رجع لمصر مره تانية. ثم خرج خلفهم سليم اغا، لاحظوا كل الاسماء بتكلم عليهم، يا مماليك يا خونه يا مغاربه يا اما اتراك خان الخليلي. ومين القائد بتاعهم؟ عمر افندي اللي هو عمر مكرم. خلفهم عثمان كتخذ الدولة، ثم نصوح باشا، وصحبتهم السيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي وحسن بك الجداوي وعثمان بك المرادي وعثمان بك الأشقر، كل دول اللصوص المماليك الذين تركوا الشعب المصري أثناء الحملة الفرنسية وهربوا بأجمعهم إلى الشام. وأيضا من ضمنهم عثمان أغا الخزندار وإبراهيم كتخذة مراد بك المعروف بالسناري، وبصحبتهم المماليك وأتباعهم. وقال نصوح باشا، اسمعوا بقى وانا مش عايز حضراتكم قلبكم يوجعكم لان التاريخ اسود على الاقباط، الايام السوداء اللي شافوها على الحكم الاسلامي من يوم دخول العرب الى هذا اليوم لن ننسى يوم ذبحنا فيه على ايدي هؤلاء. ادي عمر افندي اللي هنتكلم عليه، شوفوه قائد الثوره اللي بيتكلموا عنها بدل ما يروح يحارب العثمانيين الذين اذلوهم أو يحارب المماليك الذين يذلوا الشعب المصري، يتعاون معهم مع المغاربة ومع الأتراك ويخرج هؤلاء، ويخرج منهم هذا الرجل نصوح باشا يقول للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم. فعندما سمع هؤلاء، وهؤلاء المقصود بهم الأسماء اللي قلتها اللي هم الأوباش والحشرات والحشاشين والحرافيش ومعهم هؤلاء الأجناد المماليك، بدل ما يروحوا يتشطروا ويضربوا بهم لسه مذبوحين في عين شمس على يد جنود كليبر العظماء، يخرجوا ليقتلوا النصارى. فذهبت الطائفة إلى حارات النصارى وبيوتهم التي من ناحية بين السورين وباب الشعرية وجهة المسكي، فصاروا يكبسون الدور يعني البيوت ويقتلون من يصادفون من الرجال والنساء والصبيان، وينهبون يأسرون حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاورين لهم، فتحزبت النصارى واحترسوا وجمع كل منهم ما قدر عليه من العسكر الفرنساوي والأروان، ودخلوا ومعهم السلاح إلى بيوتهم يتحصنون بهم. هذه الثورة، ثورة القاهرة اللي بيقاوموا بيها وبيتغنى بيها المصريين ويقولوا إن إحنا قمنا بثورة ضد الفرنسويين. من هم الثورة؟ لاحظوا هذا الكلام مرة تانية، هم نقيب الأشراف عمر مكرم، أحمد المحروقي كبير التجار، أتراك خان الخليلي، المغاربة، الأوباش، الحشرات، الحرافيش، ومعهم إبراهيم بك المملوك الخائن الذي ترك مصر وذلنا، سليم أغا، عثمان كتخدة، نصوح باشا، والسيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي يقودون هؤلاء. ويخرج نصوح باشا يقول اقتلوا النصارى، فكل واحد موجود داخل القاهرة هجموا عليه، كبسوا على البيوت، ستات يقتلوا، أطفال يقتلوا، رجالة يقتلوا، ما خلوش. اللي قدر كان معاه سلاح من العساكر الفرنسيين كانوا جوه البلد، دول ما طلعوش، كانوا لسه حارسين المخازن، دخلوا بيوت النصارى وابتدوا يحاربوا من فوق السطوح، لكن هيرموا ايه بالبنادق، دول همج موجودين في داخل القاهرة. ووقعت الحرب بين الفريقين، وصارت النصارى تقاتل وترمي بالبندق والقرابين من طبقات الدور على المجتمعين بالأزقة من العامة والعسكر، العسكر اللي هم المماليك، ويحامون عن أنفسهم، والآخرون اللي هم المماليك والأوباش يرمون من أسفل ويكبسون الدور ويتصورون عليهم، يعني حطوا سلالم ويركبوا. وبات نصوح باشا وكتخذ الدولة وإبراهيم بيه والسناجق الموجودين في مصر والأتباع وطوائف العسكر بخط الجمالية بوكالة زي الفقار. ولما صبح الصباح، مش سكتوا على كده، راحوا جابوا 3 مدافع لقوها مسدودة سلكوها، وجابوا المدافع، حتى هؤلاء الكبار اللي احنا بنتكلم كانوا بيزقوا المدافع، وكان هناك أشخاص مرابطون من العساكر الفرنسية فضربوهم أيضا بالمدافع والبنادق، واستمرت الحرب بين بعض الفرنسويين وبين هؤلاء بال3 مدافع. وسكنت الحرب في هذه الليلة، يعني في نفس الليلة، وبدأ أهل مصر اللي هم بيتكلم عليهم، أهل مصر اللي بيتكلم عليهم دول اللي هم المماليك اللي هم حاكمين البلد دلوقتي ومتحصنين فيها، العثمانية والمماليك والمجروحين والأوباش والمغاربة وإلى آخره الأسماء اللي أنا قلتها، وكل دول واقفين هناك محصرين البلد عشان عارفين إن كليبر هيجي ومش هيسيب اللي هو طلع. ووقع للناس في هذه الليلة من الكرب والمشقة والانزعاج والخوف ما لا يوصف، ما لا يوصف. وبدأت بقى، استمر عثمان كتخدة هذا الرجل الملعون بوكالة زي الفقار بالجمالية، واسمعوا مرة تانية وشوفوا المحبة، محبة الشعب المصري، الشعب المصري أنا أقصد بيه ما يسمى المسلم في ذلك الوقت. استمر عثمان كتخدة بوكالة زي الفقار بالجمالية، وكان كل من قبض على نصراني أو يهودي أو فرنسي أخذه وذهب به إلى الجمالية حيث عثمان كتخدة ويأخذ عليه البقشيش، فيحبس البعض حتى يظهر أمره ويقتل البعض ظلما. ده كلام المقريزي، مش كلامي أنا، أنا آسف، كلام الجبرتي، مش كلامي أنا، أنا براي رايه. ربما قتل العامة من قتلوه وأتوا برأسه لأجل البقشيش، ناس جعانة وناس حفاة، حرافيش، أوباش، صعاليق، كل ما لقى واحد مصري يروح شايلين رقبته ويطلعوا يجروا على عثمان كتخده، ادي نصراني، ادي فرنساوي، ادي يهودي، يجيبوا له غاسه، ياخدوا البقشيش ويجروا. وكذلك كل من قطع راسا من الرؤوس الفرنسويه يذهب بها الى نصوح باشا في الازبكيه او عثمان كتخده بالجماليه ويخزو في مقابل ذلك الدراهم. بعد كده اغلقوا جميع الابواب حتى لا يخرج اي واحد من المصريين خارج اسوار القاهره. وقفوا كلهم هناك. وفي هذه الليلة يوصفها مرة تانية الليلة اللي بعديها، الجبارك يقول لم ينم أحد في بيته، لم ينم أحد في بيته. وبدأوا بقى ينشأوا هناك نوع من البارود، مصنع صغير كده للبارود. يقول في العتبة الزرقاء أنشأ عثمان كتخدة معملا للبارود ببيت قائد أغا بخط الخنفش، واخذ القندفجية والعربجية والحدادين والسباكين لإنشاء المدافع. لما كل حاجة ابتدوا يشتغلوا طلعوا مدافع، وباعتوا جابوا المدافع اللي كانت موجودة في منطقة المطرية. ويقول كده كمان مرة تانية صفحة 326 من الجزء الثاني، يقول فكان كلما أدخلوا مدفعا أدخلوه بجمع عظيم من الأوباش والحرافيش والأطفال، ولهم صياح ونباح وتجاوب بكلمات مثل قولهم الله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان. يعني الله ينصر السلطان العثماني اللي ضربنا بالجزمة كمصريين ونهب بلدنا سنة 1517، وهؤلاء المماليك الذين كانوا يعاملون المصريين كعبيد أصبح هؤلاء المصريين المسلمين يقولون الله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان. وبعد كده كالعادة، وأنا ذكرت هذه القصة أكثر من 16 مرة في خلال ال7 محاضرات اللي فاتت، يخرج رجل مغربي كان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة، والتف عليه طائفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية ممن كان قدم بصحبة الشيخ الكيلاني. فاكرين الشيخ الكيلاني لما جاء من الحجاز مع 600 واحد واتضرب ضربة جامدة بعد ما دخل من القصير إلى بني عدي واتحد مع العرب. دول دخلوا عند هناك وفعل ذلك المغربي، اسمعوا ده كلام واحد مسلم، ما تنسوش ان الجبرتي ده راجل ازهري مسلم، يقول يوصف هذا الرجل المغربي يقول وفعل ذلك الرجل المغربي امورا يكون صدر عن هذا الرجل المغربي، فكان يتجسس على البيوت التي بها الفرنسيس والنصارى فيكبس عليهم، ومعه جمع من العوام والعسكر فيقتلون من يجدونه منهم وينهبون الدار. انا معلش يعني ما استحملش هذا الكلام، احسن له يخرج من دلوقتي، لان الواحد بدمه بيفور لما بيسمع هذا الكلام. كان يتجسس هذا الرجل المغربي على البيوت اللي فيها الفرنسويين والنصارى فيكبس عليهم، ومعه جمع من العوام والعسكر فيقتلون من يجدونه منهم وينهبون الدار ويسحبون النساء ويسلبون ما عليهن من الحلي والثياب، ومن هم من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما في رأسها وشعرها من الذهب. لو لقى طفلة مش مستعد يفك منها حتة الحلق والبتاع ده يقطع راس الطفلة عشان ياخد منها الذهب. ده اللي كان بيحصل في أجدادنا بالظبط من 2210 سنة، مش من 2000 سنة، من 210 سنة، على يد هؤلاء الرعاع الذين يقولون الثورة قامت في مصر لطرد الفرنسيين. أنا لم أشاهد إلا قتل في النصارى، في المسيحيين. ده اللي احنا شفناه، هذا ما يقال عنه ثورة القاهرة الثانية. وكانوا يتتبعوا عورات بعضهم البعض، وما دعتهم إليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائنهم. واتهم الشيخ خليل البكري بأنه يوالي الفرنسيس. الشيخ خليل البكري مسكوه عمر مكرم، قالوا هذا الرجل كان واسطة بيننا وبين الفرنسيين، ده هو بقى فرنساوي. فمسكوا حتى الرجل شيخ الأزهر الشيخ خليل البكري انه يوالي الفرنسيس ويرسل اليهم اطعمه، فهاجم عليه طائفه من العسكر اللي هم العسكر اللي يرسل بيهم طبعا هنا اللي بيهم اللي هم المماليك مع بعض اوباش العامه، ونهبوا داره وسجنوه مع اولاده وحريمه واحضروه الى الجماليه وهو ماشي على اقدامه وراسه مكشوفه. وده شيخ من شيوخ الازهر الشريف، ده اللي عمله الشيخ العلامه القائد الثوره ما يسمى عمر مكرم. وحصلت له إهانة بالغة، وسمع من العامة كلاما مؤلما وشتما، فلما مثلوه بين يدي عثمان كتخذة هاله ذلك واغتم غما شديدا ووعده خير. وتكمل الموضوع. أما الفرنسوية، الفرنسوية طبعا كليبر وغيره ابتدوا بقى يتحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلد وببيت الألفي إلى آخره، وبدأوا يدخلون عن طريق الباب الفتوح وباب العدوي. واهل البلد اللي جوه القاهره حبوا يخرجوا بره مصر لان بقى ما بقاش في اكل داخل القاهره. كان الناس اللي في أرياف اللي حوالين القاهرة بيجيبوا الأكل يساعدوا بيه المماليك ويساعدوا بيه هذا الجيش اللي احنا كان هذا يسمى جيش. الوزير وقع لقى نفسه ان هو الفرنسيين جايين، أول حاجة عملها الوزير العثماني هرب على بلبيس وساب القاهرة. أما عثمان بك وحسن وسليم بك أبو دياب ومن معهم فهما تقاتلا مع الفرنسيين ثم رجعوا إلى بلبيس فحصور بها. أما الوزير فإنه ارتحل عن القاهرة إلى بلبيس. وبدأت الحرب الفرنسية من بلبيس العسكر إلى آخره، ده ما يهمناش هذا الكلام، لكن نلاقي إن كما يقول الجبرتي إن في غفلة كانت العساكر الفرنسية وضعت المدافع كاملة في كل مكان. بدأ الهجوم الفرنسيس من الناحية المطرية ودخلوا عن طريق الجبل، واستمر هناك مراد بيه على صلحه، وهذه شهادة له. احنا زي ما شتمناه قبل كده في التاريخ نقول مراد بيه، زي ما بيشهد له ايضا الجبرتي يقول وقف على سفح الجبل ناحية دير الطين ينتظر ما يحصل، وقام مطمئنا على نفسه واعتزل الفريقين واستمر على صلحه مع الفرنسيين. هذا حاصل خبر الشرقيين. المهم حضر الصدر الأعظم ابتدى يحارب الفرنسويين، وابتدوا بقى ينهبوا في كل ممالك يعني كل ممتلكات المسيحيين، ودينا شفنا قتل حتى الأطفال ما سابوهمش. لكن العساكر الفرنسوية بعد اللي شافوه ابتدوا يدخلوا على مصر عن طريق يعني أبواب النصر والعدوي، ودخلوا زي منطقة الغوري والمنيل، ودخل منهم 500 من العساكر كان الأرنود هناك، خلصوا عليهم الفرنسيين، ابتدوا يخلصوا على العساكر المماليك. وطبعا يعني دول ناس شافوا المر واتقتل منهم عدد كبير من العساكر الفرنسية داخل القاهرة، فمحدش قدر اطلاقا يقدر يقف قصاد الجيش الفرنسي الكاسح الذي دخل مصر، وابتدى يقتل عدد كبير من المسلمين، وابتدى ايضا يعني نهب كبير. الناس ما تتعظش المسلمين مهزومين في ذلك الوقت لهم اوباش والحرافيش، لا هم طالعين كل برضه ما يلاقوا بيت واحد مسيحي بدل ما يتشفعوا فيه ياخدوه يقتلوه وياخدوا فلوسه برضه. فوقعوا بهم بعض النهب وقتلوا من كان ساكنا ببولاق من النصارى القبط والشوام. واحد بس من هؤلاء الناس هنذكر اسمه النهارده بس عشان نتكلم عليه ومحدش يسألني عليه الا لما يجي وقته، وهو الجنرال يعقوب. هذا الرجل لم يستسلم، كان عايش داخل القاهرة. فيقول عنه الجبارتي يقول: أما يعقوب فإنه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي، منطقة الرويعي موجودة لحد النهاردة، واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والعسكر المحاربين، وتحصن بقلعته التي كان شيدها بعد الواقعة الأولى، يعني بعد ضربة ما سميت حركة الأوباش الأولى أيام نابليون. فالراجل كان عنده بعد نظر، هنتكلم عن هذا الموضوع لان الحاجات دي مالها تاني، موضوع معلم يعقوب او الجنرال يعقوب. والعسكر المحاربين وتحصن بقلعته التي كان شهادها بعد الوقائع الاولى، فكان معظم حرب حسن بك الجداوي معه هذا والمدلاء في كل وقت بالعربي والتركي على الناس بالجهاد والمحافظه على المتاريس. يعني هنا اللي بيتكلموا كلهم قوات كلهم اتراك، والناس كلهم مماليك وصعاليق ويعني حفاة الناس احنا جبنا سيرتهم. عند بيته معاشرة عساكر المماليك وحصين بيت يعقوب، هذا الرجل يقول يعني لقوا هناك بعض الفرنسوية ما سابهمش ذبحوهم. لكن ما ينساش ان هناك كبار الاقباط كانوا يسكنوا داخل القاهرة زي المعلم جرجس الجوهري والمعلم فلتاوس والمعلم ملطي. دول طلعوا للمسلمين الكبار وطلبوا منهم الامانه، قال لهم احنا طلعونا مصريين، طلعونا وسطيكم، احنا لم نخون هذه البلد ووقفنا معاكم هنا. فاعطوهم الامان، يعني الوزير اداهم الامان لان هيستخدموا بعد كده عن يتشفع به قصاد العسكر الفرنسيه. قبل ما اخلص هذا الموضوع يصف لنا نهاية هذه الحرب أو قرب نهايتها الجبرتي، ويقول: كان إسماعيل كاشف الألفي تحصن ببيت أحمد أغا شويكار الذي كان بيته، وقد كان الفرنسوية جعلوا به لغما بالبارود المدفون، حطوا فيه ألغام وهم مفجرين هذا البيت باللي فيه، طار فيه إسماعيل بيه الكاشف وكل اللي معاه، طيرهم كلهم ما خلوش ولا واحد منهم، وابتدوا يخشوا على كل بيت لحد حدود حارة النصارى. ويقول الجبرتي يقول: صارت هذه المنطقة كلها تلالا وخرائب، كأنها لم تكن مغنى صبابات ولا مواطن أنس ونزهات، وقد جنت عليها أيدي الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت محاسنها. وش هؤلاء الأوغاد من المماليك والعثمانية وأوغاد الشعب أيضا وأرباشهم، بعتوا المراد بيه مرة تانية يطلبوه، قالوا: هات الأمراء وهات معاك الجنود، تعال حارب معانا. رفض رفضا تاما هذا الرجل، وكان ابتدى بقى يدخلوا بقى بالفرنسوية زي ما قلت لحضراتكم، وكل ما لقوه من العثمانيين يقتلوه أو يضربوه. وابتدى بقى يخرجوا يدوروا على السلام مع هؤلاء الناس. كان في بعض الشيوخ الأزهر ابتدوا الوساطة ما بين هؤلاء الصعاليق الجبناء داخل القاهرة وبين كليبة خارج القاهرة، ومنهم الشيخ السادات والشيخ الصاري، وكانوا ابتدوا يعملوا نوع من يعني ياخدوا أمان من الفرنسيين ويستسلموا. أما الجبان الخائن عمر مكرم يقول عنه بعد كل اللي عمله ده، إن هو قاد ما سميت ثورة القاهرة الثانية، وهذه أضحوكة لأنها كانت مقبرة للأقباط والمسيحيين ولم تكن حربا إطلاقا. يقول عنه في صفحة 334 بالحرف الواحد، يقول: هذا والسيد أحمد المحروقي والسيد عمر النقيب اللي هو عمر مكرم يمرون كل وقت ويأمرون الناس بالقتال ويحرضونهم على الجهاد، وكذلك بعض العثمانية يطوفون مع أتباع الشرطة وينادون باللغة التركية مثل ذلك، لأن ما عرفوش عربي، وجرى على الناس ما لا يسطر في كتاب ولم يكن لأحد في حسبان. يحرض أيضا هؤلاء الأتراك في هذه الحرب ضد الفرنسية. بدأ يرسل الشيخ المهدي والشيخ السرسي والشيخ الفيومي، انا ذكرت هذه الاسماء من قبل كده لو تفتكروا، شيوخ الازهر اللي كانوا موجودين قبل كده واداهم الامان وعمل لهم مجلس الخاصه، بدا يبعثوا هؤلاء الثلاث شيوخ يبعثوهم لكليبر يتفاوضوا معهم. فخرج هؤلاء الثلاث شيوخ يتفاوضوا بشان الصلح، وان العساكر العثمانيه هتسيب مصر ومن فضلكم تصلحوا يا فرنسويين، والا هؤلاء الناس هتحرق البلد كلها وهتضيعها. الشرقاوي والمهدي والسرسي والفيومي، دول الاربع شيوخ اللي راحوا. وطلعوا هناك على جهه كليبر يعني، ولاحظوا هذا الكلام الجميل عشان يوريكي الفرق بين الناس المتحضره والناس التي اتت فعلا لا زالت اخلاقها البدويه. الحرب قايمه والفرنسويين اتقتل منهم عدد كبير داخل مصر بالخدر والخيانه عن طريق عمر نقيب الأشراف. يقول الأجناد، يقول كده بالظبط كده: فلما وصل إلى سارع عسكر اللي هو كليبر وجلسوا، خاطبهم على لسان الترجمان بما حاصله أن سارع عسكر قد أمن أهل مصر أمانا شافيا، وأن الباشا والكتخدة ومن معهم العساكر العثمانية يخرجون من مصر والحقون بالعرضة، يعني يمشوا، وعلى الفرنسوية القيام بما يحتاجون إليه من المؤونة والذخيرة حتى يصلوا إلى معسكرهم. يعني طلعوا بكل أمان، حتى الأكل هنديهولهم، لأن دول غزاة داخلين على مصر جنود السلطان العثمانية. أما الأجناد المصرية اللي هم المماليك الداخلة معهم، فمن أراد منهم المقام بمصر فليقم وله الإكرام. منتهى التسامح، مش هيطردوا من جزيرة العرب كما قال رسول الإسلام، لا، يقعدوا ما دام عايزين يقعدوا مفيش مشكله، لكن اتراك يطلعوا بره البلد. ومن اراد الخروج فليخرج معهم. والجرحى ايضا من العثمانيين يجردون من سلاحهم ويخوز، اللي عايز يطلع منهم يطلع واللي عايز يقعد يقعد، مفيش اي مشكله خالص. وقال هذا الكلام، قال لهم: ولما كان الغد وشاع امر المودعه وامر الصلح، قالوا لهم: لاي شيء ان تفعلوا هذا الفعل وهذه المحاربات؟ والوزير ولى مهزوما ورجع هاربا. يعني عثماني ساب المصريين بعد ما انهزموا وطلع ولى هاربا. فايه يعني ايه اللي بيحصل؟ هنحارب مين؟ لما احنا اللي ساقونا على الحرب هؤلاء الجبناء وعلى راسهم عمر مكرم، كله هرب وسابوا الشعب يحارب لوحده. فاعتذروا له بان هذا بالفعل ناصر باشا وكتاخد الدوله وابراهيم بيه ومن معهم، وكلام طويل انا ما يهمنيش. رجعوا هؤلاء الشيوخ الاربعه الى عمر مكرم. لما رجع المشايخ وسمعوا كلام الجنرال كليبر وسمع الانكشاري هذا الكلام، قاموا على الشيوخ وسبوهم وشتموهم وضربوا الشيخ الشرقاوي والشيخ السرسي ورموا عمائمهم واسمعوا كلام القبيح، وصاروا يقولون: هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس، يعني بقوا فرنسويين، ومرادهم خلق خذلان المسلمين، وهكذا. ويكمل يقول لنا وصف عشان تعرف مين اللي بيحارب: وتكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا الفضول، وتشدد في ذلك الرجل المغربي اللي أنا تكلمت عنه الملتف عليه أخلاط العالم، يعني أسوأ الناس ملتفين حواليه. ونادى من عنده من عند نفسه: الصلح منقود وعليكم بالجهاد. أدي الرجل المغربي اللي احنا بنتكلم عنه من شوية. ومن تأخر عنه ضربت عنقه، يعني اللي مش هيطلع يجاهد ويحارب الفرنسيين أنا هكسر رقبته. ده هم الغلابة والأوباش الموجودين داخل القاهرة. وكان السادات ببيت الصاري فتحير، يعني قال أنا هعمل إيه؟ الشيخ السادات هعمل إيه؟ فابتدى يلعب عليهم لعبة، دي ما تهمناش عشان يخرج من هذا الموضوع. المهم هذا الرجل الملعون المغربي كان يطالب الناس، يقول لهم إيه؟ يقول لهم: أنا ما باكلش غير فراخ، أنا ما باكلش غير فراخ. يطلعوا ينهبوا له، يعني ينهبوا أي مكان يجيبوا له فراخ ياكل، يقول لهم: الصلح منقود وعليكم بالجهاد يا مسلمين، لحد ما خلص على المؤونة الموجودة. صدقوني هذا الكلام مش بجيبه من عندي، هذا الكلام قاله عبد الرحمن الجبرتي في صفحة 336. يقول: فيقدمون له بالطعام فيقول: لا آكل إلا الفراخ. ويظهر للناس أنه صائم، فيكلف أهل تلك الجهة أنواع المشقات والتكليفات بتعنته في هذه الشدة بطلب أفحش المأكولات وما هو مفقود. وهو هذا الرجل الذي ضحى بالكثير من الناس، وبعد كده طبعا هو إيه هيهرب كالعادة زي هروب الجبناء. الفرنسويين بعتوا لهم 5 مرات، 5 مرات يطلبوا لهم الأمان، أمان أمان سوا سوا، حتى مكتوبة كده يكتبها جبارتي: أمان أمان سوا سوا. ودخل هذا الرجل العسكري الفرنسي إلى داخل مصر ومعه أيضا وثيقة، يقول وثيقة صلح، يقول لهم: أمان أمان سوا سوا. ومعه ورقة من سير العسكر. يعملوا إيه؟ ياخدوا هذا العسكري الفرنساوي هؤلاء الجبناء هذا المرسال وينزلوه من الحصان ويقتلوه، يقتلوا المرسال بتاع جنرال كليبر. مقابل كده هيعمل ايه جنرال كليبر؟ لا بد ان يهجم الجنرال كليبر بكل قواته على المصري على مصر، ويدك القاهرة دكة لحد ما خلى الناس تستخبى في الجحور في شهر برمودا القبطي 6 نيسان الرومي. غيمت السماء ونزلت الأمطار وكسرت، وهاجم الفرنسوية على بولاق ومصر ولم يبالوا بالأمطار، ودخلوا ومعهم كعكات غليظة ملوية على عنقهم معمولة بالنفط والمياه المصنوعة المخطرة يولعوها، ولعوا في مصر ما خلوش حتة ما بين جامع الظاهر وقلعة قيطات الليمون. وهجموا أيضا على كل مكان بالبنادق والبندق المتتابع. وبدأ عثمان بيه الأشقر وعثمان بك البرديسي ومصطفى الكاشف يذهبون ويجيئون بين الفرنسيس وإلى المسلمين يسعون في الصلح بين الفريقين. لحد ما جابوا لهم يمكن دي اللي هنختم بيها اخر جزئيه، هنختم بيها النهارده عشان ما نطولش اكتر من كده. هجموا على بولاق من ناحيه البحر وناحيه بوابه ابو العيله، وقاتل اهل بولاق قد ما يقدر عشان ينعبوا، لكن استطاع الفرنساويين ان يتغلبوا عليهم، وبدات كل الابنيه الموجوده في مصر تحترق والدور والقصور، واصبحت البلد عباره عن كيمان من النار بسبب عمر مكرم افندي. وهرب الكثير من الناس عندما تيقنوا ان الغلبه سوف تكون للفرنسيين. ومن ضمن الناس اللي طلعت واحد اسمه البشتيلي. هذا البشتيلي كان هو قائد من القواد اللي هي بتطلع هؤلاء الناس من الاوباش والحرافيش، واستطاعوا ان يعني يمسكوه ويطلعوه على القلعه، القلعه الموجوده حاليا على صلاح الدين، وجابوا كل الشيوخ اللي انا اتكلمت عنهم بالاسماء وحبسوهم. وشوفوا الكلمه بتتقال ازاي عشان جبن هؤلاء الناس، مش زي ما بيقولوا يعني قلوبهم جامده وبيحاربوا في سبيل قضيه. حبسوا البشتيلي بالقلعه والباقي ببيت ساري عسكر، وضيقوا عليهم حتى منعوهم البول، لم يتبولوا يعني. وفي اليوم الثالث اطلقوهم وجمعوا عصبه البشتيلي من العامه وسلموهم البشتيلي، وامروه قالوا اقتلوا بقى الزعيم بتاعكم، ان يقتلوه بايديهم، لدعواه ان هو مش هو اللي قال اللي طلعكم، اقتلوه. فطلعوا عثمان كتاخده، كاتب عثمان كتاخده يقول هذا الكلب دعانا للصلح فابينا منه. واخد بال حضراتكم؟ يعني ابتدوا يقتلوا بعضيهم. المهم الناس انزعجت والحريقه ماشيه والبلد بتتحرق، والفرنسويين قدروا سيطروا على مصر سيطره تامه. والفرنسويين قالوا للعثمانيين قدامكم 3 ايام، خدوا عساكركم وامشوا، والا اللي هيفضل في مصر هنشيل رقبته. وخرج العثمانيين من مصر مهزومين، ومعاهم لاحظوا بقى اسمع مره تانية، خرج العثمانيه وعساكرهم ومعاهم الجبان ابراهيم بيه وامراءه وامماليكه، والجبان الالفي بيه واجناده، ومعهم الجبان الكبير، الجبان دي كلمة أنا واضعها، السيد عمر مكرم النقيب. ساب مش هو ده اللي مقوم الشعب؟ خرج العساكر العثمانية والعساكر بتاعته إبراهيم بيه وأمراءه ومماليكه والألفي وأجناده، ومعهم السيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي الشهبندر وكثير من أهل مصر الأجناد، ركابا ومشاة إلى الصالحية، وكذلك حسن بك الجداوي وعثمان الى مخارج مصر. يعني القائد ما قدرش يستنى، هرب الجبان عمر مكرم الذي قاد ما تسمى هذه الثوره. هل كانت هذه الثوره ام كانت عباره عن مذبحه الى النصارى، مذبحه النصارى؟ اما عثمان بك حسن ومن معه فرجعوا في صحبه الوزير، وكل الباقيين طلعوا، وخاب الامل العثمانيين، وكانت مده هذه الحرب السيئه 37 يوم. 37 يوم حرب اللي هي عبارة عن قتل الأقباط والنصارى الشوام واليهود والفرنسيين داخل مصر، وهنا انكسرت رقبة العثمانية والمماليك، وهرب رؤساهم وعلى رأسهم الجبان عمر مكرم اللي هم بيتغنوا بيه. دخل الفرنسوية إلى المدينة وكلهم حقد على ما حدث، واستولى على كل شيء صنعوه، حتى مصنع البارود، حتى مصنع البارود أخذوه، والمدافع وآلات الحرب والمصاريف. ودخل كل الناس يسجدوا أمام ساري عسكر كليبر يطلبون الأمان والعفو العام. وراجل كان راجل عظيم جدا، رجل حرب يفهم معنى الاستسلام، عفى عن الجميع. وخرج أيضا الأقباط والنصارى والشوام وفي موكب إلى موكب كليبر عشان يشوفوا يحميهم من هؤلاء الجبناء العثمانية. أما مراد بيه فوقف محايدا وذهب إلى جزيرة الدهب اللي موجودة لحد النهارده في وسط النيل، ومد عليها أسمطة كبيرة ودعا فيها أيضا كليبر، والكبار من الجيش أكلوا عنده يعني كانت، وأقروه على إمارة الصعيد ما بين جرجة وبإسنا زي ما قلت لحضرتكم. رجل عاد مرة تانية إلى زوجته السيدة نفيسة والى داره في الأزبكية. ايه بقى انتقام كليبر من بسبب هذا الموضوع؟ الانتقام، معلش انا طولت ثواني عشان ما نقطعش هذا الموضوع. اول ما دخل لهم: بما انك كنت عملت كده اهل مصر، عليكم 10,000 قطعة، يعني 10 مليون قطعة تجيبوها غرامة على اللي عملتوه. 10,000 قطعة. وقال لهم: إنا قد حضرنا إلى بلدكم ونظرنا أن أهل العلم هم أعقل الناس، أهل العلم هم الشيوخ الأزهر يعني، والناس بهم يقتادون والأمورهم يمتثلون، ثم أنكم أظهرتم لنا المحبة والمودة وصدقناكم ظاهرا فاصطفيناكم وميزناكم على غيركم، ده بكلم شيوخ الأزهر، واخترناكم لتدبير الأمور وصلاح الجمهور، رتبنا لكم الديوان، وغمرناكم بالإحسان، وخفضنا لكم جناح الطاعة، وجعلناكم مسموعين القول مقبولين الشفاعة، وأوهمتونا إن الرعية بتسمعكم، وقمتم لنصرة هؤلاء العثمانية، وثبت عند ذلك نفاقكم لنا، يعني أنتم يا شيوخ الأزهر منافقين. فلما حضر العثماني فرحتم لقدومهم وقمتم لنصرتهم وثبت عند ذلك نفاقكم لنا. فقالوا له، الشيخ بيرد عليه: نحن ما قمنا الى العثماني الا عن امركم، لانكم عرفتونا انكم سايبين البلاد وماشيين، فاضطرينا نحن ايه؟ طب لما انتم سايبين البلاد يا هؤلاء يا جبناء، لماذا لم تحاربوا العثمانيه وتستقلوا بالبلد؟ لا، ازاي؟ وقال لهم: احنا فرنساويين. خلاص الكلام، ولا بقولها حته تانيه المره الجايه الأمان وغيره. ونهب يعني خائن عمر مكرم في صفحة 346، نهب دور الفارين مع العثماني مثل المحروقي والسيد عمر مكرم وحسين أغا شتم، وهربوا بخبايا البلد إلى خارج البلاد. وأخذ هذا الرجل كليبر الشيوخ ووضعهم داخل القلعة، ويوصفها حتة مضحكة يعني بعد الغم اللي سمعناه في صفحة 347، يقول: ولم يزالوا هؤلاء الشيوخ ما عدا الشيخ البكري والشيخ المهدي، لان دول مالهمش ذنب، فضلوا موجودين الى قرب العصر حتى بال اكثرهم على ثيابه، يعني باللغه العربيه تعرفين يعني ايه، يعني عملوه على نفسهم من الخوف، دول الشيوخ كبار الشيخ الازهر، حتى قرب العصر حتى بال اكثرهم على ثيابه، وبعضهم شرشر بوله من شباك المكان. ده الوصف اللي بيقوله الجبرتي، هؤلاء هم شيوخ الأزهر، وصاروا يدخلون على نصارى القبط ويقعون في عرضهم. سبحان مغير الأحوال. من 37 يوم ذبحوا النصارى وقتلوا الستات وجارون في الشوارع وقطعوا رؤوس الأطفال. والنهارده يقعوا في عرض نصارى البلد، فالذي انحشر فيهم ولم يكن معدول من الرؤساء أخرجوه بحجة أو سبب، وبعضهم ترك مداسه وخرج حافيا وما صدق بخلاص نفسه. سبحان مغير الأحوال. والنصارى كانوا يتشفعون في بعض منهم لأنهم كانوا على محبة بينهم. هذا هو التاريخ. وأنا هنسى أكمل هذا الموضوع الطويل جدا المرة الجاية، لكن النهاردة أنا حبيت أبين لحضراتكم حاجتين مهمين. واحد، أن هناك معاهدة احترمها الفرنسيين يخرجوا من مصر، وكانت كان الإنجليز متفقين مع السلطان وهو الرجل المسمى الأدميرال كيس أن أول فرنسيين ما يطلعوا من مصر هيموتوا في عرض البحر، وشفنا المثل بالتفصيل النهاردة. فكان مع عليهم أن كليبر كان رجل عسكري، وأنا بنتكلم عن حياته ومجواته، عرف هذا فرجع المدافع في كل مكان، يطلع نقيب الأشراف عمر مكرم البطل ليحرض الرعاع من الشعب والسفلة والأرباش والحرفيش ليقتلوا المسيحيين. هل هذه كانت حرب ضد الفرنسيين أم ضد المسيحيين؟ وطبعا عمر مكرم لسه ما خلصناهوش، لكن أنا بجرد حاجة واحدة بس، يعني من آلاف الحاجات المكتوبة على عمر مكرم زي أستاذ الدكتور مصطفى السعدني، أستاذ في علم الجنان، في علاج الجنان، ده واحد أستاذ. عمر مكرم مجاهد مصري عربي إسلامي،
قاوم الفرنسيين في سوة القاهرة الثانية سنة 1800. تاني، هذا العالم العالم عمر مكي قائد شعبي، قاد حركة شعبية ضد ظلم الحاكمين وضد الفرنسويين ومن المعدودين من الأزهر، وكان زعيما لتلك الثورة. فلما خبلت الثورة اضطر إلى الهروب مرة أخرى خارج مصر حتى لا يقع في قبضة الفرنسيس. طب وليه هربت؟ لماذا لم تنل شرف يعني الشهادة في الجهاد ضد الكفرة وتأخذ 72 حرية؟ يا عمر يا مكرم، هل كان هذا قائد ثورة أم كان قائد لجماعة من الأوباش الجبناء وهو رئيسهم هو نفسه جبان، قتل هؤلاء المسيحيين وهرب بره البلاد مع العثمانية أعداء المصريين؟ كفاية عليكم النهاردة كده عشان ما يوجعش قلبكم أكتر ما هو موجوع من التاريخ الأسود اللي احنا شايفينه من 210 سنة بس. يعني كده الناس وصلت نوع من يعني التمدن ومصر كانت بتعود إلى الوراء. شكرا ليك يا أستاذة مارينا، هديك المايك بعد ثانية واحدة.
صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى ولا